قال المؤلف رحمه الله: وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا، أو كانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة أو 60 سنة كما تقدم، فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة، إجماعا لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، أي كذلك.
قال رحمه الله تعالى: وإن لم تكن تحيض، يعني بيّن عدة المتوفى عنها زوجها، سواء كان هذا يعني سواء كانت حاملا أو غير حامل، ثم بيّن عدة المفارقة في الحياة إذا كانت حاملا وإذا كانت من ذوات الأقراء أي التي تحيض، فعدتها 3 قروء أي 3 حيض على الصحيح. ثم بيّن هنا عدة التي لم تحض لصغر أو لا تستطيع الحيض لكبر، يعني المقصود هنا أن المرأة إذا لم تكن حامل ولم تكن ذات أقراء ولا متوفى عنها زوجها، لأن عدة الوفاة بالنسبة للزوج إذا توفي عنها 4 أشهر و10، لكن هناك قسم آخر وهي أو نوع آخر من المعتدات تعتد بالأشهر، هي التي لم تحض، المرأة التي لم تحض لصغر أو بلغت ولم تر الحيض أصلا، بلغت ولم تر الحيض أصلا، أو أنها جاوزت السن الذي تحيض فيه النساء، على اختلاف بين أهل العلم في مسألة متى تكون المرأة يائسة. فمنهم من جعل سن 50 سنا واحدة لعدم لليأس، ومنهم من جعل العربية تختلف عن الأعجمية، فقال إن العربية لا يزال معها الحيض حتى تبلغ 60، حتى تبلغ 60، بخلاف الأعجميات فإنها تيأس في وقت مبكر، فربما يأست في سن 50. وبكل حال فالمقصود ليس هو 50 ولا 60 ولا 40، وإنما المقصود أن ينقطع دم الحيض فلا ترجو عودته مرة أخرى. فإذا انقطع دمها ولم ترجو عودته مرة وأو كانت صغيرة، فهذه تعتد بالأشهر، إذا طلقها زوجها فإنها تعتد ب3 أشهر، وذلك لنص القرآن على هذا. فقال الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك عدتهن 3 أشهر، عدتهن 3 أشهر، أي الصغيرة، أي الصغيرة أو الكبيرة التي بلغت ولم تر الدم، أو التي ابتدأت بها دم الاستحاضة على طول من أول الطريق ولم تعرف الحيض بعد، فعندئذ تعتد ب3 أشهر، لأن هنا الاعتداد بالحيض مستحيل. وهنا العدة بالنسبة للمرأة التي بدأت في 3 أشهر من حين ابتداء المفارقة، فلو فرضنا أنه فارقها في النهار 12:00 ظهرا، فهي تبقى 3 أشهر إلى مثل ذلك اليوم، يعني نهاية 3 شهر 12:00 ظهرا، وكذلك لو كان من منتصف الليل وهكذا.
وشهران إن كانت أمه، نص عليه واحتج بقول عمر: عدة أم الولد حيضتان، ولو لم تحض كان عدتها 2 شهر، رواه الأثرم.
وشهران إن كانت أمه، يعني شهران إن كانت أمه، مع أنه هناك قال 3 أشهر، والأمه من المعلوم أن الأمه يعني إذا أمكن التنصيف في حقها نصفنا، إذا أمكن التنصيف نصفنا، وإنما قال 2 لأنهما تقومان مقام الحيضتين، و3 أشهر في غالب الأحوال تقوم مقام 3 قروء، غالب أحوال النساء على أنها تحيض في كل شهر مرة، ولهذا سميت بالدورة الشهرية. فالشارع جعل لليائسة وللصغيرة 3 أشهر بغض النظر عن مسألة أنها حاضت أو لم تحض، فهذا فيه تبين أن 3 أشهر تقوم مقام 3 حيض، تقوم مقام 3 حيض، فكذلك الشهران يقومان مقام الحيضتين، لأن الشهور هنا نائبة عن الحيض. ثم احتج بقول عمر رضي الله تعالى عنه قال عدة أم الولد حيضتان حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين، فجعل العدة بالنسبة للأمة هنا الحيض حيضتين لعدم إمكان التنصيف، ثم ذكر بعد ذلك أن الشهرين يقومان مقام الحيضتين يقومان مقام الحيضتين، ولم ينظر هنا إلى مسألة التنصيف لم ينظر، وإنما نظر إلى أن الشارع جعل الشهور بدلا عن الحيض. ولو لم تحض كان عدتها شهرين، نعم، لأن أم الولد لا تزال أمة، أم الولد لا تزال أمة حتى يموت سيدها. نعم، الحديث صحيح، صححه الشيخ في الإرواء برقم 2122. نعم.
ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياث ولن تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر للحمل لأنها غالب مدته لتعلم براءة رحمها.
تكمل.
ثم تعتد عدة آيسة 3 أشهر.
ثلاثة أشهر.
قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر. علمناه فصار إجماعا. قاله في الكافي والشرح.
نعم، يقول من كانت تحيض، هذا يعني نوع من النساء، هذا نوع من النساء، من كانت تحيض كان حيضها يعني موجود، ولكنها لما طلقت مثلا وفارقها زوجها وأصبحت طبعا هي المفروض أنها تعتد بالأقراء لأنها من ذوات الأقراء ذوات الحيض، لكن لو ارتفع، فهنا إذا ارتفع حيض المرأة فينقسم إلى قسمين، أن تعلم السبب أو أن تجهل السبب. أن تعلم السبب كيف؟ مثلا من المعلوم أن بعض النساء إذا أصبحت ترضع فإنه ينصرف هذا إلى غذاء الطفل بإذن الله تعالى فيرتفع الحيض حتى تنتهي مدة الرضاع، حتى تنتهي مدة الرضاع. ومنهن من يكون بها مرض، يأتيها مرض، فهذا المرض يعني يرفع الحيض ويرفع العادة الشهرية، فهي علمت أن هناك سبب. وأحيانا قد لا تعلم السبب، قد ينقطع عنها الدم فجأة لا تدري ما سببه، ليست مرضع ولم يكن بها مرض ولم يكن هناك سبب ظاهر حتى يعني تعزو ارتفاع الحيض وانقطاعه إليه، مفهوم؟ فقال ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه، لم تعلم ما رفع، جهلت ما هو السبب الذي من أجله ارتفع حيضها. قال في هذه الحالة تعتد بسنة، تعتد بسنة. ما السبب في اعتدادها بسنة؟ قال لأن مدة الحمل غالب مدة الحمل 9 أشهر فتعتد هذه العدة وهي 9 الأشهر حتى ترى نفسها أنها حامل أو ليست بحامل، حتى يعني تمر المدة التي يمكن أن تلد فيها غالب النساء وهي 9 أشهر، ثم بعد ذلك تنتقل يعني يتبين لها أنها ليست حامل، فإذا تبين لها أنها ليست حامل أصبحت ليست من ذوات الأقراء، فبماذا تعتد؟ تعتد بعدة اليائسة. كم هي عدة اليائسة؟ 3 أشهر. هذا معنى فتوى عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة متوافرون وكان إجماعا أو كالإجماع، أنه قضى بأن المرأة إذا ارتفع حيضها ولم تدري سببه فإنها تمكث 9 أشهر للحمل، يعني تتوقع وجود الحمل، فإذا مرت هذه المدة تبين أنه لا حمل، فإذا عرفنا أنها من ذوات ليش اليأس، أصبحت في حكم اليائسة، فتنتقل في عندئذ إلى عدة الإياس، تنتقل إلى عدة الإياس. هذا معنى فتوى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد، أنه أفتى أن من ارتفع حيضها ولم تدري سببه أنها تعتد بسنة كاملة 9 أشهر حتى تعرف أنها ليست بحامل، فإذا عرفت عدم الحمل وجب عليها أن تعتد بعدة الياس وهي 3 أشهر. نعم. أرفع صوتك.
وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع
أو رضاع
أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به. وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم فيتناولها عموم الآية. وعن محمد بن يحيى بن حبان أنه كانت عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض. فقالت الأنصارية لم أحض فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث. فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك
ابن عمك
هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه الأكرم.
إذا علمت ما رفعه والمقصود بأن تعلم بما رفعه من الرضاع أو من المرض أو ما أشبه ذلك كتناول حبوب معينة فرفعت الدورة فيقول هي ما دامت تعلم السبب عندئذ تعتبر من ذوات الأقراء يلزمها أن تبقى حتى يعود الحيض إليها. فإن لم يعد فتنتظر حتى تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. طبعا العمدة في هذا هو الأثر الذي ذكر هنا عن عثمان رضي الله تعالى عنه وفتوى علي. وهذه الفتوى وهذا الدليل لا يصح من حيث السند. هو أولا ضعيف، يعني حديث أن المرأة الأنصارية بقيت سنة ولم تحض فلما يعني قالت لم أحض وورثها عثمان رضي الله تعالى عنه بحجة أنها لا تزال في إيش؟ في عدة، لا تزال في عدة، هذا سبب توريث عثمان رضي الله تعالى عنه. كانت عنده امرأتان ثم ذكر قال فقالت الأنصارية لم أحض لما مات فمرت بها سنة، يعني طلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت الأنصارية لم أحض فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث. على فرض يعني صحة هذا الأثر نقول إن المرأة إذا علمت السبب وهو مثل الرضاع مثلا ففي هذه الحالة تصبر حتى يرتفع السبب وهو مثلا الرضاع والرضاع أقصى ما يكون حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فعندئذ إذا تمت السنتان فإن عادت إليها الدورة الشهرية فإنها تكون معتدة بها. طيب وإن لم تعد هل تجلس حتى تبلغ سن الإياس؟ أليس في هذا تطويل عليها؟ هل الشارع يمكن أن يعني يجعل مثل هذا الأمر من غير دليل شرعي؟ ما في دليل شرعي هنا، ليس فيه دليل شرعي، وإنما قضى عثمان رضي الله تعالى عنه بأن لها الميراث وأنها لا تزال في عدة لأنها تعرف السبب وهي لا تزال ترضع أما أنها مثلا بعد أن ينتهي السبب كانت تكون مريضة فتعالجت فزال السبب، أو تكون مثلا كانت تستعمل حبوب ثم قطعتها فزال السبب، أو تكون كانت ترضع فانتهت زمن الرضاعة ومدة الرضاع، فعندئذ إذا انتهت هذه المدة وهذه الفترة وزال السبب فننظر إن عاد إليها الدم وجب أن تعتد به، إن لم يعد بها الدم اعتدت عدة اليائسة. وأما أنها تجلس، طيب ولنفرض أنها شابة عمرها 20 سنة مثلا ثم يعني ارتفع دمها بعد الطلاق، فهل تجلس حتى يصبح عمرها 50 سنة؟ ها؟ هذا الكلام لا يقال ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقر وليس عليه دليل. وإنما الدليل من قول عثمان وفتوى علي رضي الله عنهما إذا ثبتت وصحت، فالمقصود أن الفتوى حصلت والسبب لا زال قائما، السبب لا زال قائم وهو الرضاع، لأنها مرت سنة من الرضاع ومعلوم أن الرضاع يستمر إلى سنتين فأكثر وأكثر سنتين. هذه الفتوى تحمل على هذا الخصوص. أما إذا زاد عن بعد السنتين مثلا في الرضاع أو تعالجت مثلا فارتفع المرض أو كانت تستعمل ما يقطع الدورة يعني انتفى هذا يعني لم يرجع الحيض عندئذ لا يمكن أن نكلفها أن تبقى حتى تبلغ سن الإياس، لأن في هذا إجحاف بالمرأة، والشريعة الإسلامية هي شريعة يسر وليست شريعة عسر، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تبقى حتى تبلغ سن الإياس، هذا فيه مشقة كبيرة. نعم.
أو تصير آيسة فتعتد كآيسة، نص عليه قال في الإنصاف وعنه تنتظر زوال ما دفعه.
نعم.
ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة. ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك، ومن تابعه منهم أحمد، ونقل ابن هانئ أنها تعتد بسنة. واختار الشيخ تقي الدين إن علمت عدم عوده فتآيسة وإلا اعتدت سنة.
يعني يقصد في هذا أنها تنظر إلى السبب الذي رفع، فإن ارتفع السبب الذي رفع وعاد الحيض فيجب عليها أن تعتد بالحيض ثلاث حيض، وإن لم يعد الحيض مع أنها لم تبلغ سن الإياس والسبب قد ارتفع، فهنا قال تنظر إلى حالها. إن كانت يعني الأطباء قرروا أنها لن تعود إليها الدورة مطلقا، لن تعود الدورة إليها مطلقا، خلاص ليس فيها شيء وليس فيها دورة أخرى، فشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو تقي الدين هنا المشار إليه يرى أنها تعتد عدة اليائسة وهي ثلاثة أشهر. أما إذا كانت تشك في احتمال أن تعود إليها الدورة أو لا تعود فقالوا سنة، كما مر معنا في من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، لأنه إذا زال السبب ولم يرجع أصبح في هذه الحالة السبب متوهما، فكأن حكمها حكم من كان يعني ارتفع ولم تدري سببه، فتعتد بسنة، تسعة أشهر لبراءة الرحم من الحمل، وثلاثة أشهر عدة اليائسة التي تبين أنه لا بد أن تعتدها. مما سبق يتبين لنا مجمل عن المعتدات، يعني ملخص ويمكن أن نلخصه فيما يلي. أولا الحامل وعدة الحامل أن يكون بوضع الحمل كاملا، سواء كانت متوفى عنها زوجها أو مفارقة في الحياة، الحامل المرأة الحامل تكون عدتها بوضع الحمل كاملا، سواء توفي عنها زوجها أو كانت مطلقة أو مفارقة بأي نوع من أنواع الفرقة، هذه بالنسبة للحامل. الثاني المتوفى عنها زوجها بلا حمل، فهذه عدتها أربعة أشهر وعشر كما جاء في القرآن الكريم وكما جاء في السنة المطهرة والإجماع المنعقد على ذلك، لا ينظر إلى أنها من ذوات الأقراء ولا ينظر إلى أنها آيسة ولا أنها صغيرة، فكل زوجة توفي عنها زوجها ولم تكن حاملا وجب أن تعتد بأربعة أشهر وعشر، هذا النوع الثاني. النوع الثالث المفارقة في الحياة إذا كانت من ذوات الأقراء أي من ذوات الحيض فإنها تعتد بثلاثة أقراء أي بثلاث حيض. الرابعة وهي من لم تحض أصلا أو أنها ابتدأت بدم استحاضة أو أنها بلغت سن الإياس، فهذه يعني الصغيرة والكبيرة، الصغيرة والكبيرة أو أيضا البالغة التي لم ترى الدم أصلا أو رأته فاستمر معها استحاضة، فهذه هؤلاء النسوة يعتدين بعدة الأشهر ثلاثة أشهر، تعتد بثلاثة أشهر. طيب أما من ارتفع حيضها فذكرنا إن كان ممن تعلم السبب فتعتد بسنة، إن كان ممن لا تعلم السبب لا تعلم ما رفعه فتعتد بسنة، أما إن كانت تعلم السبب فتنظر حتى يزول السبب ثم بعد ذلك تنظر إلى حالها، إن رجعت إليها الأقراء اعتدت بالأقراء، فإن لم ترجع إليها الأقراء اعتدت بسنة، فإن كانت تقارير تدل على أنه ليس عندها أمل في رجوع الدم فتعتد بعدة اليائسة وهي 3 أشهر. هذه 5 أنواع تقريبا بالنسبة للمعتدة. كيف؟ إذا وهي في فترة الرضاع ما في تيقن، وهي ترضع، إذا كانت المرأة ترضع يمكن أن تحمل المرأة وهي ترضع، مو ولو ما هذا الكلام، الحكم الظاهر. أنت الآن بالنسبة لك كحكم ظاهر، ونحن الآن نحكم على الظاهر، ما نحكم على، لأن المرأة الآن لو فرضنا أن المرأة زوجها غائب ونحن متأكدون من غيبته، ها متأكدون، ثم جاءنا خبر وفاته، جاءنا خبر وفاته، افرض غاب سنة كاملة ثم جاء خبر وفاته، نقول له خلاص ما في داعي تعتد، ها ما في داعي تعتد، لأننا متيقنين أن زوجها كان في الجبهة يقاتل مثلا، صحيح ولا لا؟ لكن لا بد أن تعتد إذا بلغها، إذا بلغها لا بد أن تعتد، ولو كنا نعلم علم اليقين بأنه لم يكن يقربها من سنة. فإذا المسألة ليست فقط إنما يعني لبراءة الرحم فقط، لا، وإنما المقصود من العدة، هذا مقصود من العدة، لكن لا بد أن تعتد، لا بد أن تعتد. فبماذا تعتد؟ فقالوا إذا كان من الرضاع تنظر حتى ينتهي الرضاع، فإذا انتهى الرضاع ننظر هل عادت الدورة إليها أو لا، فإن عادت الدورة إليها اعتدت عدة ذوات الأقراء، فإن لم يعد علمنا أن ارتفاعها لم يكن بسبب الرضاع، ها إذن لم تعرف سببه، إذا لم تعرف سببه تعتد بسنة، 9 أشهر للحمل، ثم يتبين أنها ليست بحامل فتنتقل إلى عدة اليائسة. هذا فتوى عمر رضي الله تعالى عنه. أما إذا تقرر بأنه ما ذكرت براءة الرحم، وتقرر بالتحاليل الطبية مثلا، وهي طبعا تعتبر يستأنس بها أنها لن تحيض أبدا لأنه خلاص ارتفع وهو ميؤوس من حيضها، ففتوى شيخ الإسلام أنها تعتد ب3 أشهر. كيف؟ الأمة 2 شهر. لا، هو ما هنا ما نظروا إلى مسألة التنصيف، صحيح أن 3 أشهر يمكن تنصيفها، وهي شهر ونصف، وهي شهر ونصف يعني في هذا المسألة، لكن قالوا أن هنا الأشهر والله أعلم كأنها بدل عن الحيض.
فصل. وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنى من هي في عدتها أتمت عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد، أو وطئ بشبهة أو زنا، لأنه في شغل الرحم كالصحيح فوجبت العدة منه، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول.
هنا يبين موضوع العدد، يعني موضوع العدة كأنه مرتبط في غالب الأحيان بالوطء. هذا الفصل عقده لبيان أن العدة مرتبطة بالوطء، لأنه سيتحدث متى تعتد المرأة بسبب الوطء، وأحيانا قد لا تعتد بسبب الوطء، هذا هو المقصود. فمتى تعتد المرأة؟ إذا تعدد الوطء. فيقول إن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها. الآن أي امرأة، يعني لو فرضنا أن امرأة طبعا مزوجة بزوج وهي تحت هذا الزوج، فحصل عليها وطء من أجنبي، حصل عليها وطء إما لشبهة لو جاء على الفراش أو نامت على فراش زوجتي مثلا، كانت تكون أختها ثم ظنها هي فوطئها على أنها زوجته، هذا يسمى وطء إيش؟ شبهة. فلو حصل هذا الوطء يجب على الزوج الأول أن يمتنع عن وطئها، وهي في ذمته، هي في هذه الحالة في ذمته. ليش؟ لاحتمال أن هذا الوطء الجديد تحمل منه، فلا بد أن تعتد من هذا الوطء الحادث ثم تعود إلى الزوجية. طيب، فإذا وقع الوطء الذي هو وطء الشبهة أو الوطء المحرم بزنا أو ما شابه ذلك، لو وقع على المرأة وهي في العدة فما هو العمل؟ قال يقول إذا حصل وطء للمرأة المعتدة فعندئذ تتم عدة الأول، تتم عدة الأول، ثم إذا انتهت من عدة الأول يجب أن تستأنف عدة ثانية للثاني، تستأنف عدة ثانية للوطء الثاني، إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة؟ لو فرضنا أن الوطء الثاني حملت منه، ها، فعدتها في هذه الحالة ما هي؟ وضع الحمل، ويكون بهذا وتنتهي عدتها من الثاني بوضع الحمل، ثم تستأنف لعدة الأول، أي تكملها، تكمل عدة الأول. المسألة مرة أخرى، يقول لو أن امرأة في العدة، لو أن امرأة في العدة هي معتدة ماشية في عدتها مثلا مطلقة، فوطئت، وقع عليها وطء شبهة أو وطء محرم، ما هو العمل؟ هذا الوطء، هذا الوطء المتجدد لا بد له من عدة. أنا ذكرت لكم أولا توطئ في هذا بمسألة ما إذا كان الرجل المرأة تحته، تحت زوجته، فحصل عليها وطء بشبهة أو اغتصبت أو شيء من هذا، لا يجوز له في هذه الحالة أن يجامعها حتى تعتد من الوطء الثاني. هذا إجماع، ما في خلاف، ما في خلاف بين أهل العلم أصلا. ولا يجوز له أن يجامعها في هذا الحال، لا يجوز له أن يطأها في هذا الحال، أي زوجها الأول، لا يجوز أن يطأها حتى تستبري وتنتهي من العدة من الثاني. فعندئذ إذا انتهت من عدة الأول، إذا انتهت من عدة الثاني، ها، من عدة الأول، ترجع وتعتد عدة الثاني. لكن حالة واحدة تستثنى من هذا، ما هي؟ لو أننا تبيننا أنها حملت من الوطء الإيش؟ الثاني، فعندئذ علق بها عالق، فتكون عدتها من الثاني أولا بوضع الحمل، ثم إذا انتهى تستأنف فتكمل عدة الأول. هذا مجمل ما ذكر. نعم، فكرة.
ثم تعتد للثاني لأنهما،
طبعا من قوله فوجبت العدة منه، شف، فوجبت العدة منه، هذا الكلام يكون متصل مع قوله ثم تعتد للثاني. أما قوله ما لم تحمل من الثاني، ضعها بعد بين شرطتين حتى تصير جملة معترضة، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول، هذه جملة معترضة، ضعها بين قوس بين شرطتين، ضعها بين الشرطتين. نعم.
ثم تعتد للثاني لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما، كما لو تساويا في مباح غير ذلك. ولخبر علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر، رواه مالك. وقال عمر أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب،
من الخطاب،
وإن دخل بها
فرق بينهما،
ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا. رواه الشافعي. وروي عن أحمد أنها تحرم على الزوج الثاني على التأديب بقول عمر رضي الله عنه، والصحيح من المذهب أنها تحل له لأنه وطء شبهة فلم يحرم على التأبيد كالنكاح بلا ولي. وقد روي أن علي رضي الله عنه قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، يعني الزوج الثاني. فقال عمر رد الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي قاله في الكافي.
ملخص هذه المسألة، ملخص هذا الكلام، يقول كما ذكرنا أن كل وطء وخاصة من رجل آخر، فيجب أن يكون له عدة. فإذا حصل هذا الوطئ وفي أثناء العدة من رجل سواء كان بنكاح آخر، يعني مثل أن يعقد عليها، يعني في بعض المجتمعات ما يعرفون العدة، ما يعرفون أن تعتد المرأة أو ما تعتد، ها؟ فعندئذ إذا عقد عليها ودخل بها الرجل الثاني قبل أن تتم عدة الأول، فهذا طبعا النكاح غلط وخطأ، ولا بد أن يفرق بينهما، ثم بعد ذلك ننظر تكمل عدة الأول، ثم لا بد أن تنكح أن تكمل عدة الثاني. ليش؟ ليش قلنا تكمل عدة الثاني؟ لأن النكاح غلط وهذا الوط غير مشروع، والولد في هذه الحالة لا يلحق بالرجل في وطء الشبهة، الولد ما يلحق بالرجل، الولد لأمه. فإذا جاء رجل وتزوج امرأة وهي في عدتها، وهي في العدة، وهذا يحصل، بعض النساء ما تكمل عدتها تكذب، فإذا وطئها هذا الرجل في أثناء العدة فيجب التفريق بينهما، ثم تكمل عدة الأول، ثم تأتي بعدة للثاني، طيب هل للثاني أن يتزوجها أو لا؟ على فتوى عمر الأولى لا يتزوجها الثاني، بينما علي يقول هو خاطب من الخطاب، يعني إن شاءت أن تتزوجه وإن شاءت أن لا تتزوجه وتتزوج شخصا غيره، هو خاطب من الخطاب، ولهذا قال عمر ردوا الجهالات إلى السنة، يعني لعلني أنا، يقول عمر، ما فهمت المسألة أو جهلت فيها الحكم الشرعي، فيكون هنا الفتوى الصحيحة، وهذا الصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم، أن هذا الرجل قد تغره المرأة نفسها، فلا يدري عنها أنها معتدة أو ليست معتدة مثلا، فتغره، فعندئذ تستعجل للزواج، فإذا عقد عليها ودخل إن لم يدخل بها فلا عدة له، تستمر في عدة الأول، ثم ذلك يكون خاطبا من الخطاب بعد ذلك، والعقد باطل، العقد في هذه الحالة باطل لا يجوز. أما إذا وقع عليها بالفعل، فعندئذ ما هو العمل؟ نقول تكمل عدة الأول، ثم تكمل عدة، تأتي بعدة للثاني، لاحتمال أن يكون الثاني وطأ الثاني حملت منه، والولد في هذه الحالة ليس له وإنما هو لها، لأنه وطأ حرام ما يجوز. ثم بعد ذلك إذا انتهت، إذا كان أي نوع من أنواع الوطأ سواء كان حلالا أو حراما، إذا انتهت العدة فهذا الشخص يعتبر خاطبا من الخطاب، لا تحرم عليه، المرأة، لأنه ليس هناك دليل يحرم المرأة، كونه وطئ بحلال أو بحرام، إذا أراد أن يخطبها بعد انتهاء العدتين فيجوز له أن يتزوجها وفق الشرع، لا شيء في ذلك، وليس فيه دليل أصلا. أما قول عمر فكان اجتهاد، وقد خالفه اجتهاد علي رضي الله تعالى عنه، واجتهاد علي هنا أقرب إلى النصوص.
وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي، تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا، لأنهما عدتان من وطئين يلحقه النسب في أحدهما دون الآخر، كما لو كان من رجلين.
الآن انتقل إلى صورة ثانية. الصورة الأولى حصل المواقع حصلت من رجلين، وأصبح كل منهما يعني لوطئه عدة مستقلة، وكل منهما له حق في هذه العدة، لا بد من هذا، من هذه العدة. قال كما ويبدأ بالأسبق منهما الأول، كما لو اختصم في مباح وقد سبق إليه أحدهما، فمن سبق إلى مباح فهو أحق به، هذه القاعدة الفقهية، من سبق إلى مباح فهو أحق به وهو أولى به من غيره. فكذلك في هذا، هنا سبق إلى أمر، يعني إلى الطلاق مثلا، فالعدة تكون له، فالوط الثاني لا يعتد به حتى تنتهي من عدة الأول، ثم تستأنف عدة الثاني. الآن يقول هنا مسألة تشبه هذه، لكن الوط من رجل واحد، لكن حال المرأة يختلف. كيف؟ لو أنه طلق المرأة ثلاثة وأصبحت بائن، أو طلقها طلقة قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول إيش حكم المرأة؟ بائن، تسمى بائن. لا بائن ولو كانت بينونة صغرى، البينونة الصغرى أو البينونة الكبرى لا يجوز له أن يطأ، لا يجوز له أن يطأ بعد أن تنتهي العدة حتى في البينونة الصغرى. ليش؟ لأن البينونة الصغرى يحلها له العقد والمهر الجديدين، يحلها لها العقد والمهر الجديدان، هذا يحله. لكن لو فرضنا طلقها قبل الدخول وبانت منه، هل يجوز له أن يطأها؟ يقول أنا خلاص عاقد عليها، نقول له عقدك راح، عقدك انفسخ، ما عاد لك عليها عقد. لكن اخطبها على لنفسها، اخطبها إلى نفسها، فإن قبلت أن تكون زوجة لك فبالرضا بعقد ومهر جديدين. كذلك لو أنه طلق المرأة ثلاثة وأصبحت مبتوتة وأصبحت بائن، خلاص في هذه الحالة لا يجوز له أن يطاها لا بعقد ولا بغير عقد، لأن العقد هنا حرام حتى تنكح زوجا غيره. وأما بالنسبة للوطأ الآخر فهو يكون زنا 100%، مفهوم؟ فيقول لو أن شخصا أبان زوجته بينونة صغرى أو بينونة كبرى ثم وطئها بعد ذلك، أي بعد البينونة وهي في عدتها، فيقول هذا الوطء كأنه لرجل أجنبي، هو لرجل أجنبي، فأصبح لابد من إيش؟ من عدتين، فتكمل عدتها منه الأولى ثم تستأنف عدة أخرى، لأن العدة الأولى لبراءة الرحم من وطء شرعي ثابت، ها؟ والعدة الثانية من وطء غير شرعي لاحتمال أيضا أن تكون قد حملت من هذا الوطء الثاني، فعندئذ تكمل عدة الأول ثم تستأنف لعدة الوطء الثاني المحرم. فإن ولدت من الأول أصبح ولدا لها، وإن ولدت له ولها، وإن ولدت من الوطء الثاني كان لها ولم يكن له.
وفي شبهة استأنفت العدة من أولها ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا، كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجعها فإنها تستأنف العدة، فإن طلق الرجعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة، أشبه الطلقتين في وقت واحد.
وبشبهة، يعني إذا وطئ الشخص مطلقته بشبهة وهي في العدة، بشبهة يعني لم يكن يعلم، يعني لا يعلمها أن ويظن أو يغلب على ظنه أنها زوجة أخرى له، ثم تبين أنها هي زوجته أو هي تعرضت له وهو لم يعلم، كما كان الناس في السابق، كانت البيوت ليس لها مصابيح في غالب الأحيان، فلو أنه وقع عليها في الظلام ظنا أنها زوجته الأخرى، ثم تبين أنها مطلقته، ثم تبين أنها المرأة التي طلقها، قال استأنفت العدة من أولها. كيف؟ يعني يقول كأنه يقول في أثناء العدة الوطء هذا لا بد له من عدة، لا بد له من عدة، لكن لا يجمع بين عدتين، لا يجمع بين عدتين. إيش السبب في هذا؟ قال تدخل فيها بقية العدة الأولى، تدخل فيها بقية العدة الأولى، فكأنها تستأنف من جديد لهذا الوطء، تستأنف من جديد، لأنهما عدتان لواطئ واحد، لواطئ واحد، وهو وطآن لواطئ واحد، والنسب يلحق فيهما لحوقا واحدا، يلحق فيهما لحوقا واحدا، فتداخل كما لو طلق الرجعية في عدتها ثم بعد في عدتها بعد أن راجعها. الرجعية إذا طلقها وهي رجعية ثم راجعها، ثم راجعها ثم حصل طلاق، تبدأ عدة ولا ما تبدأ؟ تبدأ عدة جديدة، تبدأ عدة جديدة، وهذا يفعله بعض الناس إذا أرادوا أن يطيلوا عليها العدة، ها؟ يطلقها ثم إذا قربت عدتها تنتهي راجعها، ثم يفعل هكذا، وذلك إضرارا بها، ولهذا كانوا يفعلون هذا في السابق، فالله عز وجل نهى عن هذا، فتذروها كالمعلقة، نهى عن هذا، فبين أن الطلاق ينتهي عند حد معين، ففي بعد الثالثة ما عدل عليها سبيل، وإلا في الجاهلية كان يطلق ما يشاء ويرتد متى شاء. قال وبشبهة، يعني إذا وطئ المرأة بشبهة وهي في عدتها، مرأته هو وهي في عدتها لا تزال معتدة، فوطئ بشبهة ما كان الوطئ عن قصد ولا عن عمد وإنما اشتبه عليه، قال في هذه الحالة الوطء يعتبر واحدا ولكنها تستأنف العدة من أولها، تستأنف العدة من أولها، دخلت فيها بقية الأولى لأنهما عدتان من واحد لواطئين، فلا يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا، أي يلحق به هو لحوقا فتداخل، كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن رجعها، بعد أن رجعها فإنها تستأنف العدة، تستأنف العدة. فإن طلق الرجعية قبل رجعتها، قبل أن يراجعها بنت على عدتها الأولى، كيف؟ الرجعية إذا طلق المرأة وهي رجعية، إذا كانت في العدة، قال أنت طالق، طلقة واحدة أو طلقتين تعتبر رجعية، فإذا كانت في أثناء العدة قال أنت طالق فألحقها طلقة، عندئذ ما تستأنف وإنما تبني على عدتها الأولى لأنه ما ارتجعها، ما ارتجع. أما إذا ارتجعها صارت زوجة، فلو طلق بعد الارتجاع أصبحت عدة جديدة مستأنفة.
وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لحديث عمر السابق، ولأنهما حقان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين، فإن تعدد الوطء من واحد فعدة واحدة،
فإن تعدد الوطء،
فإن تعدد الوطء من واحد فعدة واحدة.
ما يقول وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة، لو تعدد الواطئون بالشبهة، هذا بوطء شبهة وهذا بوطء شبهة، فلا بد من تعدد العدة، كل له عدة، كل له عدة، ويبدأ بالأسبق منهما ما لم تحمل من الثاني، كما مر معنا في السابق، قال لم يتداخل حقان مقصودان لم يتداخل كالدينين، فكل له دينه المستقل. فإن تعدد الوطء من واحد أي وطء الشبهة فعدة واحدة، لأن النسب يلحق به لحوقا واحدا. نعم، والمقصود بالعدة من أجل لحوق النسب أو عدم لحوقه. نعم.
لا بالزنا، فإن العدة لا تعدد في الأصح،
لا تتعدد هي،
فإن العدة لا تتعدد في الأصح، وهو اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه، فبقي القصد العلم ببراءة الرحم فتعدد من آخر وقت.
يقول لا بالزنا، أي لا أن تتعدد، يعني لا أن تتعدد العدة بعدة من وقع فيه هذا المحرم، فلو فرضنا والعياذ بالله أنه وقع في هذه المعصية مع امرأة وهي في العدة، لو فرضنا أنه وقع عليها أكثر من واحد، فعندئذ لا ينظر إلى تعدد الوطء فلا تتعدد به العدة. طيب ما العمل؟ قال ينظر إلى آخر وطء فتعتد منه لبراءة الرحم، تعتد منه لبراءة الرحم، لأن هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. نعم. اقرأ. لها هي، الولد للمرأة المزني بها لها، الولد للفراش. نعم.
ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة، لأنها عدة قدمت على حق الزوج، فمنع من الوطء قبل انقضائها لا الاستمتاع، لأن تحريمها لعارض يختص بالفرج، فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض.
يقول زوج الموطوءة بشبهة، يعني إذا وطأها أجنبي بشبهة أو وقع عليها والعياذ بالله في عمل محرم، إذا وقع وتيقن الزوج من وقوع هذا، فعندئذ لا يجوز له أن يطأ، لا يجوز له أن يطأ في محل الحرث في الفرج، لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهذا محرم، هذا محرم لا يجوز. طيب ما العمل؟ قال العمل إذا أراد أن يمسكها ويبقيها عنده فيجب عليه أن يتركها من غير جماع حتى تنتهي عدتها من ذلك الوطء، سواء كان وطء الشبهة أو الوطء لو لم يدخل بها، لو لم يدخل بها مر معنا أن المتوفى عنها زوجها إذا توفى عنها وهي في عصمته في عقده فإنه يجب عليها أن تحد عليه 24 وعشرة، دخل بها أو لم يدخل، كبيرة كانت أو صغيرة، والزوج كبير أو صغير، يولد لمثله أو لا يولد. طيب، قال وسواء كانت الزوجة هذه مسلمة أو ذمية، صغيرة كانت أو كبيرة، يلزمها أن تحد، لأن النص عام لم يفرق بين زوجة وأخرى. قال بنكاح صحيح، بنكاح صحيح، المقصود أن النكاح الفاسد هنا غير معتد به، النكاح الفاسد غير معتد به، لا يعتد به. لو فرضنا أن النكاح بلا ولي مثلا أو بلا شهود، فما يفعل؟ يفعل في بعض ما يسمى بالزوج الزواج العرفي في الوقت الحاضر، فهذا الزواج باطل لا يصح أو فاسد على الأقل، فكل زواج بطل أو فسد. لو أن الزوج مات عن زوجته وهو قد أنكحها، لو وقد نكحها نكاحا فاسدا أو باطلا، فليس له عليها من عدة. ليش؟ لأن النكاح غير معتبر، النكاح غير معتبر، فلهذا لا يعتبر أيضا له عدة، لا يعتبر عدة وفاة، لا يعتبر له إحداد، لا يعتبر له إحداد. أما العدة بعد الدخول فلا بد منها ولو كان النكاح باطلا ولو كان النكاح فاسدا، العدة لا بد منها، ولكن لا يلزم المرأة أن تحد إذا كان نكاحها فاسدا أو باطلا، وإنما لا بد أن يكون النكاح صحيحا ما دامت في العدة، ما دامت في العدة يعني تحد وهي في العدة. فأما إذا توفي زوجها ثم لم تعلم إلا بعد أن مرت المدة كاملة، يعني مثلا مات زوجها في الحرب وقد علم ودون وقت موته ووفاته، لكنها لم تبلغ إلا بعد 4 أشهر و10، هل تحد؟ لا تحد ولا تعتد بعد عند إذن، خلاص، لأنه تبين أنها كانت معتدة، تبين أنها كانت معتدة. فإذا هنا إذا خرج وقت العدة، طيب لو بقي بعضه تحد البعض الآخر، لو بقي بعضه تحد البعض الذي تبقى. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. فإذا الحداد على الزوج فقط، وأما من عداه فلا يزاد على 3 أيام. وهذا الأصل فيه أيضا حديث أم حبيبة وحديث أيضا أم عطية. فحديث أم حبيبة بنت سفيان بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغها خبر وفاة أبيها حدت عليه 3 أيام، ثم دعت بشيء من الصفرة أو شيء من الطيب فمسحت به جارية معها ومسحت عارضيها وقالت ما بي حاجة إلى الطيب، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. فقالت أنا إنما أتيت به كسرا لهذا ما يعتقده النساء أنه لا بد من الإحداد حتى على غير الزوج. نعم نعم.
ويجوز
في سؤال على هذا المسألة.
ويجوز للبائن من حي ولا يسن لها، قاله في الرعاية.
يعني ما حكم الإحداد في حق المفارقة بالطلاق؟ هذا المقصود، هذا كأنه يقول هذا جواب على هذا السؤال. لو أن رجلا طلق امرأته هل تحد؟ هل من حقها أن تحد؟ هل يجوز لها أن تحد عليه؟ يعني طلقها طلاقا بائنا أو طلقها طلاقا رجعيا وهي في العدة، هل تحد؟ يقول من حيث السنة ليس فيه سنة. أما من حيث الجواز فلم يمنع منه مانع، لا يمنع منه مانع. ليش؟ لأن له أصل، وهو أنه يمكن أن يقاس على مفارقة الزوج في حال الوفاة، فيقول إذا كان له أصل فيجوز، فاعتبر هذا من باب الجواز، ولكن ليس فيه سنة، يعني لا تثاب على هذا العمل، لا تثاب عليه.
والإحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران. قال في الشرح وأما الطيب فلا خلاف في تحريمه، وأما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل العلم،
لأن الأصل في الإحداد في قوله ترك الزينة، ترك الزينة والطيب، هناك ما هو أشمل من هذا، وهو أن يقال يعني ترك الزينة والطيب وكل ما يرغب في النظر إليها، وكل ما يرغب في النظر إليها أو يدعو إلى جماعها أو يحسنها، فكل شيء يعتبر من المحسنات أو مما يرغب في نكاحها أو يدعو إلى جماعها، هذا كل هذه الأشياء الثلاثة أو القواعد الثلاث كلها تعتبر مما يدخل تحت معنى الحداد ومعنى اجتناب ما يجب اجتنابه في الحداد، فهو ترك الزينة والطيب وكل ما يرغب أو يدعو في نكاحها، وكذلك كل ما يعني يجملها أو يدعو إلى جماعها ويحسنها. ثم ضرب لذلك أمثلة كالزعفران وغيره من أنواع الطيب، فجميع أنواع الطيب لا شك أنها تدعو وترغب في جماع المرأة، وهذا ينافي الحداد، ينافي الحداد، ولهذا لا خلاف في تحريمه، لا خلاف في تحريمه، فالإجماع منعقد على أن المرأة إذا كانت في الحداد لا يجوز لها أن تمس طيبا، وكذلك يجب عليها أن تجتنب كل زينة تجملها أو تحسنها أو تدعو الخطاب إليها أو تلفت النظر إليها، فتبقى على عادتها وعلى طبيعتها. وسيأتي معنى أنها ليست ممنوعة، المرأة ليست ممنوعة من أن تنظم شعرها أو أن تغتسل وتنظف بدنها أو أن تقلم أظفارها أو أن تأخذ الشعر الذي يكون يعني فيه أذى عليها، وقد وردت السنة به وهو من خصال الفطرة، فإن الإسلام جاء هو دين النظافة، الإسلام دين النظافة، بينما كانت المرأة والعياذ بالله تبقى في الجاهلية في حفش، وتبقى وعليها جميع أنواع قذوراتها، لا تستطيع أن تغتسل ولا تستطيع أن تقلم الأظفار ولا تستطيع أن تزيل أي نوع من أنواع الشعور، فهذه هذا النوع هذا محرم لا يجوز، لأن الفطرة منها النظافة، وقد أيضا تحتلم، فهل على المرأة من غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، فكيف تترك بدنها لا تغتسل؟ فإذا اغتسلت، وكذلك إذا أرادت أن تستعمل الصابون فينبغي لها، بل يجب عليها أن تستعمل الصابون الذي لا يكون له رائحة، لأن بعض الصوابين تكون مطيبة، تكون مطيبة، والذي يستعمل هذا النوع من الصابون أحيانا تشعر بأن جسمه يكون فيه طيب، وهو لم يستعمل طيبا مباشرة وإنما استعمل صابونا مطيبا، فالصابون المطيب محظور على المرأة التي في الحداد ومحظور على الإنسان الذي في الإحرام، لأنه يعتبر كأنه مس طيبا. نعم.
ولبس الحلي ولو خاتما لقوله صلى الله عليه وسلم ولا الحلي،
يعني ترك الزينة وترك الطيب وترك كل ما يدعو إلى نكاحها أو يلفت النظر إليها، وكذلك ترك لبس الحلي، ترك لبس الحلي، فيجب عليها أن تخلع كل ما عليها من الحلي، سواء كان في رقبتها أو كان في أذنها أو كان في أصابع يدها أو في أي مكان آخر، يجب عليها أن تترك الحلي كلها، لأن الحلي معروف ومعلوم أنها مما يرقب في الجماع ويدعو إلى النكاح ويلفت الأنظار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الحلي، وهو من جزء من حديث متفق على صحته، أي لا تقرب المرأة الحادة، المرأة الحادة لا تلبس الحلي، وإذا كان عليها حلي فيجب عليها أن تخلعه، لأنه زينة يحسنها. نعم.
ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب،
عصب
إلا ثوب عصب إلا ثوب عصب، الحديث متفق عليه. والعصب ثياب يمنية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج، قاله القاضي وصحها في الشرح أنه نبت يصبغ به.
المقصود هنا يعني طبعا هذا قد يختلف باختلاف العصر، فما يعد يعني في وقت من الأوقات زينة قد لا يعد زينة في الوقت الآخر، يعني يختلف هذا باختلاف العصور. الله أكبر. فالمقصود الأساسي منه ألا تلبس ثياب زينة، ألا تلبس الثياب التي فيها زينة تدعو، سنتحدث عن هذا لأنه بعض الناس يوجب عليها لبس السواد